أيها السادة، كما سمعتم الآن، رائدنا في كل أمر من الأمور التقرب إلى الله، ومقياسنا في التقرب إلى الله هو العلم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الغراء، وسبيلنا إلى هذا العلم هو التبصر ثم تتويج هذا التبصر بالحوار. التبصر وحده لا يكفي، ربما كان التبصر متهما، فلا بد من تنقية ما ينتهي إليه الباحث بينه وبين نفسه من حوار. وعندما تتلاقى الأطراف على الحوار، أعتقد أن الرؤية تصفى من الشوائب، هذا إن توفر الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يحققنا بذلك كله. بادئ ذي بدء ألفت النظر إلى مقدمة هامة فيما أظن. تداخلت أيها الإخوة في الآونة الأخيرة إلى درجة الالتباس مفاهيم الثورة التي خلفتها أحداث متنوعة ورسختها في الأذهان فلسفات سياسية وإنسانية شتى، مع مبدأ الجهاد الإسلامي وأحكامه في أذهان كثير من الناس. ولعل من أهم العوامل التي سببت هذا التداخل والمزج وحدة الظروف التي تبعث على الرغبة في التغيير والإصلاح، بل ربما وحدة الحوافز النفسية أيضا، وهي التي تنشأ عادة من تلك الظروف. على أن هنالك عاملا آخر لا يقل أهمية ربما عن سابقه، وهو تلك الهالة اللامعة من الدعاية التي أحيطت بها كلمة الثورة في أذهان كثير من الناس، وذلك في أعقاب ثورات عالمية تركت وراءها أصداء كبيرة في الأذهان وفي النفوس، وجرت وراءها ذيولا من النتائج الانقلابية على صعيد الأفكار الاجتماعية والأنظمة الاقتصادية. وهو الأمر الذي وضع جمهرة الشباب المتحمسين من الثورة أمام ما يشبه المفتاح السحري الذي لا يعجزه شيء عن فتح المغاليق المستعصية أمام طموحاتها، أيا كانت طبيعة تلك المغاليق المستعصية. فإذا لاحظنا إلى جانب ما قد قلت أن يقظة إسلامية دبت في نفوس كثير من المسلمين بعد طول غفلة عنه وإعراض، في ظل هذين العاملين اللذين من شأنهما أن يملأ الآذان والأذهان بضجيج الثورة وأن يشد النفوس إلى رجالها وأبطالها بالانبهار والإعجاب، علمنا أن من الطبيعي أن يلتجئ أبطال أو كثير من أبطال هذه الصحوة الإسلامية إلى الأعمال الثورية ذاته بقصد الاستعادة السريعة لحكم الإسلام وسلطته الاجتماعية والسياسية. ومعلوم أن الثورة في عرف السياسة الحديثة تعني أي تغيير جذري يحدث في مسار الأنظمة السياسية والاجتماعية قصدا فوق سنة التدرج والتطور، سواء تم ذلك التطور بطرق سلمية أو بعامل عنف ودماء، وسواء تم ذلك بالإقناع أو بالإلصاق والإلزام. هذه المقدمة ينبغي أن نتأمل فيها كثيرا، وأحسب أن هذا الذي فكرت فيه طويلا وأنضجت تصوره في ذهني كثيرا إليه مرد هذه الشوائب التي تسربت إلى حقيقة معنى الجهاد في شريعتنا الإسلامية. ومن ثم فإن أيدي خارجية كثيرة رحبت بهذه الشوائب وساهمت في هذا التلاعب ولدي كما سأحدثكم كثير من الوثائق الدالة على ذلك. أول هذه المفاهيم التي ينبغي أن نقف عندها هو تعريف الجهاد. كثيرون هم الذين يتصورون أن الجهاد عبارة عن عملية قتالية لغي، ولم نعد بحاجة إلى أن نقول الجهاد القتالي، لأن هذا القيد أصبح ماثلا في الأذهان، وأصبحت كلمة الجهاد تنبئ أنه لن يكون جهادا إلا إذا كان قتاليا. فهل الأمر كذلك؟ الجهاد فيما وعيناه من أحكام الشريعة الإسلامية هو بذل الجهد في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دينه، وهذا السبيل لابد أن يبدأ بدعوة إلى الله، لابد أن يبدأ بحوار، لابد أن يبدأ بسعي إلى إدخال قفص الهداية في القلوب، ولا بد من صبر ومصابرة على كل الشدائد التي يراها الإنسان في هذا الصدد. ومردنا ومرجعنا في هذا المقياس أو في هذا المنطلق لمعنى الجهاد عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مجاهدا وهو في مكة، كما كان مجاهدا بأبيه وأمه في المدينة، في حين أنه لم يقاتل أحدا في مكة، ومع ذلك فقد كان مجاهدا. ولو رجعنا إلى آي الكتاب المبين لرأينا أن كلمة الجهاد ليست محصورة في السور المدنية فقط، بل هي موجودة في السور المكية أيضا، بل هي موجودة بصيغة الأمر، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وهي كلها مكية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الكلام خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ولا ريب أن المراد بالجهاد هنا بذل الجهد في الصبر على الشدائد بأنواعها في سبيل إنفاذ كلمة الحق إلى الآذان، لعلها تسري من الآذان إلى القلوب. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذه سور أيضا مكية، استثنى بعض العلماء منها آيتين قالوا هما نزلتا في المدينة المنورة، وجل العلماء على أن هاتين الآيتين لا علاقة لهما بهذه التي تتحدث عن الجهاد. وللعلماء للفقهاء في هذا دليل آخر، وإن كنا نتكلم الآن عن البدهيات، في باب الزكاة أيها الإخوة، عندما يتحدث العلماء عن سهم الذين سماهم الله عز وجل في سبيل الله، تساءل العلماء من هم الذين يدخلون تحت هذا البند. لعلكم تعلمون أن جمهور العلماء قالوا هم المقاتلون، أي هم الغزاة. لماذا لم يستعملوا كلمة الجهاد؟ لم يقولوا هم المجاهدون، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال كلاما دقيقا في هذا الصدد عندما قال في الحديث الذي رواه مالك مرسلا عن طريق عطاء بن يسار ورواه أبو داود وابن ماجه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. أول هؤلاء الخمسة قال: لغاز في سبيل الله. لماذا لم يقل لمجاهد في سبيل الله؟ لأن كلمة الجهاد أعم من كلمة الغاز في سبيل الله. كلما كان الرجل غازيا في سبيل الله كان مجاهدا، وليس كلما كان مجاهدا كان غازيا. فقد يكون مجاهدا بكلمته، قد يكون مجاهدا بوقوف أمام الساخرين، أمام المعذبين، أمام المستهزئين، أمام المسيئين بكل أنواع الإساءة، كل هؤلاء مجاهدون. لكن هؤلاء لا ينالون نصيب في سبيل الله، لأنهم ليسوا غزاة، وإنما تعطى الزكاة لمن كان مجاهدا جهادا قتالي. أيضا نقف في هذا أمام كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سأله في الحديث الصحيح أحد الصحابة وهو في حجة الوداع: أي الجهاد أفضل يا رسول الله؟ وكرر السؤال، أجابه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إذن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن للجهاد جذعا كبيرا تماما، كالجذع الذي هو أساس الشجرة، ثم إن هذا الجذع تتفرع عنه أغصان. جذع الجهاد الدعوة إلى الله، ولا شك أن الدعوة إلى الله تعرض الداعين إلى الله لحاجة إلى نوع آخر من الجهاد، ألا وهو الجهاد القتالي. لكن المنطلق دائما وفي كل الأحوال هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا نجيب عن سؤال لابد أن يخطر في البال: حسنا، لماذا كان الجهاد القتالي مشروعا مع الهجرة أو بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة؟ ولماذا لم يشرع الجهاد القتالي جنبا إلى جنب مع الجهاد باللسان والدعوة إلى الله عز وجل؟ بعض الإخوة يقولون، كما قرأت لكثير منهم في هذا العصر، لم أرى هذا الكلام قد قيل من قبل، إن سبب ذلك أن المسلمين كانوا من الضعف بحيث لا يتأتى منهم الجهاد القتالي. هذه العلة لا تريد أيها الإخوة إطلاقا في حق من قال له الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 100 صابرة 100 يغلب 200. والباري سبحانه وتعالى لم يضع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمام هذا المقياس المادي ليحصر فيه، ولكن لهذا الأمر حكمة أخرى. عندما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكن رئيس دولة، بل كانت شخصيته شخصية نبي مرسل فقط، فهذه واحد. لم يكن للمسلمين بعد أرض، أي دار إسلام يدافعون عنها، وإنما وجدت هذه الدار بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. لم يكن هنالك مجتمع إسلامي يتمثل ويتجسد في دولة في نظام سلطوي، وإنما تحقق ذلك بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فعما يجادل أو يجاهد المسلمون جهادا قتاليا ودفاعا عن ماذا في مكة، وليست لهم أرض يدافعون عنها، وليس لهم نظام سلطوي، وليست ثمة دولة قد ولدت بعد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا مبلغا عن الله عز وجل. لكن لما استقر به المقام في المدينة المنورة واستكتب رسول الله الوثيقة المعروفة والتي أعلن في أول بند منها ولادة ما سماه الأمة المسلمون من يثرب ومن تبعهم، فلحق بهم أمة واحدة من دون سائر الناس، ولما تملك المسلمون أرضا هي دار الإسلام، وطمع أعداء الله عز وجل في هذا النظام القائم وفي هذه الوحدة المتماسكة وفي هذه الأرض التي غدت مناخا ومنبتا لهذا الدين المتكامل، لما اتجهت الأطماع إلى هذه المكتسبات كان لابد من حراسة مادية لها إلى جانب الدعوة السابقة إلى الله عز وجل. فمن هنا كان الجهاد القتالي مشروعا مع هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. إذن الحكمة ليست كما يتصور البعض أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا ثم إنه أصبح قويا، ليس الأمر كذلك، ولم أرى هذا الدليل على لسان أي من الأئمة السابقين أو فيما كتبه أي من السلف الصالح رضوان الله عليه. والآن ننتقل إلى مفهوم آخر ينبغي أن نمحصه في أذهاننا، وأنا هنا أمام مبحث فقهي، وكم أتمنى أن نغذي إيماننا الفكري بضوابط الفقه الإسلامي. الإيمان الفكري خطير إن لم ينضبط بأحكام الفقه الإسلامي. الجهاد الذي شرعه الله، الجهاد القتالي، والذي استبان سلوكا وتنفيذا بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، أهو مشروع من أجل إلزام الناس عنوة بالدخول في الإسلام على طريقة الثائرين الذين يريدون أن يلصقوا أنظمتهم الثورية بالناس آمنوا بها أم لم يؤمنوا كما فعلت الشيوعية في يوم ما، من أجل هذا شرع الجهاد؟ أم شرع درءا لأطماع الطامعين في حقوق هذه الأمة أرضا نظاما مجتمعا؟ بحث الفقهاء في هذا طويلا، وانتهت كلمته، انتهت كلمة جماهير الفقهاء المالكية والحنابلة والحنفية، وهو أحد رأيين للإمام الشافعي، إلى أن الجهاد إنما شرع درءا للأطماع المستشرية التي تتربص بمكتسبات هذه الأمة دارا ونظاما ومجتمعا. أي فعلة الجهاد كما يعبر الفقهاء وحسب مصطلحهم الشائع الحرابة. وأما الإمام الشافعي في أحد قوليه وهو الذي جنح إليه أصحابه، قالوا إن الحكمة بمشروعية الجهاد إنما هي الكفر، والهدف من الجهاد القضاء على الكفر لا غير. ماذا يقول هؤلاء الفقهاء وما هي أدلتهم؟ تعالوا نستعرض. يقول أبو بكر بن العربي وهو واحد من أساطين الفقه المالكي: إن السنة خصصت من عموم آية القتال المرأة والصبية والراهب، ولا يبقى تحت هذا اللفظ العام إلا من كان محاربا أو مستعدا للحرابة والأذية. ثم قال: وقد تبين أن المراد بالآية اقتلوا المشركين حيثما ثقفتموهم، اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم. وهذا الكلام موجود في كتاب أحكام القرآن. أما السادة الأحناف فيقول الإمام السرخسي في المبسوط في الجزء العاشر الصفحة 30، يقول: والقتل إما أن يكون للحرابة كما يقول علماؤنا رحمهم الله، أو للشرك كما يقول الخصم، وهو يعني بالخصم السادة الشافعية. ويقول البهوتي في كشاف القناع وهو من أساطين علماء الحنابلة كلاما أطال وأطنب فيه في التأكيد وفي التدليل على أن علة القتال هو درء الأطماع ودرء الحرابة، أكد ذلك قائلا: إنه لا يجوز قتال غير المقاتل، وأطال الأدلة في ذلك، وذلك في الجزء الثالث صفحة 50. وابن عابدين في حاشيته المشهورة يقول: قلت في الحاشية يعني أنه يكون فرض عين على من يحصل به المقصود وهو دفع العدوان. ثم قال فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب. ثم أطال هو وصاحب در المختار في بيان أنه لا يجوز قتال غير المقاتلين لأن القتال لدرء خطر الحرابة. وإليكم ما يقوله ابن رشد في كتابه بداية المجتهد وهو يلملم شعث هذه الأفكار كلها. ذكر مذهب الجمهور ثم ذكر مذهب كثير من الشافعية ثم قال والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم الذي رأيت اختلافهم في العلة الموجبة للقتال. فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثني أحدا من المشركين، ومن زعم أن العلة إطاقة القتال استثنى من لم يطق القتال ولم ينصب نفسه للقتال كالفلاحين وكالعسيف والنساء إلى آخر. هذا هو رأي الجمهور. فما هي الأدلائل التي استند إليها الجمهور؟ لا نزال في الموضوع الفقهي في تمحيص مسألة فقهية، لابد أن نصبر على ذلك. استدلوا من القرآن واستدلوا من الحديث واستدلوا من الواقع التاريخي. أما دليلهم من القرآن فقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهي آية في سورة البقرة ومن أواخر ما نزل من كتاب الله عز وجل. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل في سورة التوبة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم. هذه الآية هي الدليل الثاني للجمهور. الدليل الثالث آية الممتحنة التي يقول الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إلى آخر الآية الأخرى. استدلوا أيضا بقول الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أما من السنة فقد استدلوا بما رواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد من حديث حنظلة الكاتب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له صلى الله عليه وسلم، فلما نظر وراءها قال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل. ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل إن رسول الله يأمرك ألا تقتل ذرية ولا عسيفا. هذا اللفظ بهذا الشكل من رواية ابن ماجه وأبي داود والإمام أحمد. وروى البخاري هذا الحديث ذاته لكن بألفاظ أخرى هذا المعنى ذاته. الحديث الثاني الذي استشهد به الجمهور ما رواه أيضا أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تولوا. هذا الحديث البعض قال في سنده خالد الفذاري من علماء الحديث الذين توقفوا في الاعتماد عليه يحيى بن معي كما ذكر صاحب نصب الراية. وعلى كل فالحديث قد يكون محل خلاف ونظر فيما يتعلق بقوته. الدليل الآخر ما أوصى به أبو بكر ثم درج على منواله بقية الصحابة عندما كانوا يجهزون الجيوش أن لا يقتلوا امرأة ولا عسيفا ولا راهبا منقطعا للعبادة وأن لا يقتلوا الفلاحين إلى آخر ما هنالك. هذا هو الدليل الثاني، الدليل الأول من القرآن، الدليل الثاني من الحديث، الدليل الثالث من المنطق والعقل، أربعة أدلة من المنطق والعقل ثم من التاريخ. ما هو الدليل المنطقي؟ هنا نفتح ملف الحديث عن التكليف. الإنسان مكلف، تلك هي هوية كل منا أيها الإخوة. ما معنى أنه مكلف؟ أي حمل من أوامر الله عز وجل ما عليه فيه كلفة أي مشقة، ومن ثم فلا يعتبر عمل الإنسان المقرب إلى الله عز وجل داخلا في بنود التكليف إلا إذا حمله هذا العمل شيئا من الجهد. ومتى يحمل الإنسان الجهد؟ عندما يكون هذا العمل مخالفا لشهوته، لغريزته، لرغبته في أن يتثاقل إلى الأرض، في أن يبتعد عما يمكن أن يسيء إليه أو أن يحمله أثقال مما يتنافى مع رغباته. هكذا يكون الإنسان مكلف. هذا التكليف أيها الإخوة الذي شرفنا الله عز وجل به لا يتحقق بأن يسوقنا الله سوقا إلى أوامره. لو أن الله ساقني إلى العبادات التي أمرني بها سوقا كما فعل بالملائكة لرأيت أن هذه العبادة هي أشبه ما يكون بشرب هذا الماء على الظمأ. لا أشعر بأنني قد أديت أي جهد أو تحملت شيئا من النصب في سبيل ذلك إطلاقا. إذن كان من مقتضى الحكمة لكي يعلو الإنسان في مرتبته عن مرتبة الملائكة كما ذهب جمهور العلماء، كان لابد من أن يسير الإنسان إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل عن طريق نوع من الجهاد، بأن يؤمن أولا، والإيمان لا يكون إلا بتفكير واقتناع وقناعة، ثانيا بأن يخوض غمار السعي إلى مرضات الله على عز وجل على أرض مليئة بالأشواك والقتاد لا على أرض مفروشة بالرياحين. نعم، ولذلك قال العلماء لا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا اجتمعت ثلاثة شرائط. أولا العلم، فإذا لم يكن الإنسان عالما أي غافلا لا يكون مكلفا. قالوا الغافل لا يكلف، الساهي الناسي النائم لا يكلف. ثانيا أن لا يكون ملجأ، أن لا يكون ملجأ، فالإنسان الذي سقط على شخص آخر ليس مكلفا لا بالسقوط ولا بعدم السقوط، لأنه ليس مختارا لا في الإقدام ولا في الإحجام. ثالثا أن يملك الخيرة، أن يملك الإرادة التي يجعله منفذا لأمر الله أو التي تجعله متأبيا على أمر الله عز وجل، ولا أعلم خلافا فيها. كل علماء الشريعة الإسلامية، الإمام الشاطبي ذكر ذلك، صاحب جمع الجوامع ذكر ذلك، الغزالي في المستصفى ذكر ذلك، ابن تيمية ذكر ذلك في فتاوى، هذا محل اتفاق. إذن المكلف لا يغدو مكلفا إلا إذا كان عالما ولم يكن ملجأ وكان صاحب قدرة على اتخاذ القرار. ومن هنا قال العلماء هنالك أوامر تكوينية وهنالك أوامر تكليفية. الأوامر التكوينية هي تلك التي تصدر من الله إلى مكوناته كالسماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والشمس والقمر، هذه الأوامر تتجه إلى الله تكوينا لا تكليفا، فهذه المخلوقات تنفذ أوامر الله تنفيذا آليا. أما الإنسان فأوامر الله تتجه إليه عن طريق التكليف، ومن ثم فأمر الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى أوامر تكوينية وأوامر تكليفية. ومن أكبر الأدلة على هذا، ولعلكم لم تقفوا على هذا المعنى الذي يلفت النظر، قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له، سنقرأ آية السجدة ونسبح الله أربع مرات بدلا عن السجود، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرا من الناس، وكثيرا حق عليهم العذاب. ألا تلاحظون عندما نسب السجود إلى مخلوقات الله ما عدا البشر لم يستثن ذلك، لأن استجابتها لأمر الله استجابة تكوينية، أما الإنسان فقد شرفه الله وعلى به فوق هذه الدرجة، خاطبه تكليفا، خاطب عقله ووضع أمامه ميزان الاختيار وقال له هذا أمري وهذا أنت، جعلت عقلك قادرا على أن يدرك هويتك ويدرك عبوديتك لي، وها أنا ملكتك الإرادة التي تمكنك أن تفعل أو أن لا تفعل، وأنت في دار الدنيا مخير ولكن العاقبة وخيمة إن أنت لم تستجب. ولذلك قال الله عز وجل وكثير من الناس، ثم قال وكثيرا حق عليهم العذاب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ما الذي ندركه أيها الإخوة من هذا، وما علاقة هذا الموضوع بما ذهب إليه الجمهور من أن الحكمة من الجهاد درء الحرابة؟ لو أننا قلنا إن الجهاد إنما شرع لإرغام الناس على الإسلام لكان هذا إيذانا بإسقاط التكليف عنه، ذلك لأن الملجأ ليس بمكلف، ولا يكون الإنسان مؤتمرا بأمر الله إلا إذا انطلق ائتماره من قرار قلبه. فلو أن إنسانا سيق إلى الصلاة سوقا، أو سيق إلى القيام بواجب الله سوقا، وهو يتأبى في باطنه على هذا الأمر لن يكتب له أي أجر على ذلك. هذا معنى الكلام الذي قاله العلماء واستخرجوه من كتاب الله ولا أعلم في ذلك خلافا. هل نجد دعما لهذا في نصوص قرآنية؟ نعم، من مثل قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ماذا تعني هذه الآية؟ دعهم، لا تجبرهم. ما قيمة أن تجبرهم على شيء لا يعتقدون به؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي بداءة النظر إلى القلوب والجسم يكون بعد ذلك تابعا للقلب. من ذلك أيضا الآية المشهورة المعروفة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والصحيح كما قال جل العلماء أن لها هنا نافية وليست نافية وليست ناهية، أي لا يتأتى الإكراه في الدين، لأن الدين هي دينونة القلب، وبين إكراهي لزيد من الناس على السلوك الذي أمر الله به ودينونة قلبه تناف، فإكراهي له على الدينونة يتنافى مع الدينونة، ودينونته لله عز وجل تتنافى مع الإكراه. ولذلك قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، ولكننا ندعو ونبلغ ونبين ونحذر وننذر كما فعل الله سبحانه وتعالى. وكلنا يقرأ قول الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، والآيات في هذا كثيرة. هذا هو دليل الجمهور. فما هو دليل السادة الشافعية؟ دليلهم من القرآن قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وأخرجوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والآية هي الآية الخامسة في سورة التوبة كما هو معلوم. استدلوا أيضا بقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. استدلوا أيضا بقول الله عز وجل في سورة النساء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذه الآيات واضحة، وهي حجة الإمام الشافعي في أحد قوليه. من الحديث استدلوا بالحديث المعروف الذي رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. أيضا استشهدوا بما رواه البخاري من حديث أنس أن ابن خطل وكان قد أهدر رسول الله دمه رؤيا متعلقا بأستار الكعبة، فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه مع 6 رجال و4 نساء. هذه هي أدلة الإمام الشافعي. نوقش الإمام الشافعي فماذا قيل له؟ قالوا للإمام الشافعي: الآية الأولى تتمتها تدل على أن الأمر كما ذهب إليه الجمهور، والآية الثانية يعني الآية السادسة في سورة التوبة تستدرك، وهي قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي أبلغه مأمنه وإن عاد كافرا وما ينبغي أن يقتل. والآية التي تليها تؤكد هذا المعنى وتبين علة الأمر الأول في الآية الخامسة، وهي قول الله عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ثم قال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فالآية تنطق بأن العلة في هذا الأمر العام إنما هو الكيد الذي يضمره هؤلاء المشركون: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. قالوا: أما الآية الثانية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، قالوا: هذه حجة لنا، لأن الله جعل غاية القتال أحد أمرين: إما الإسلام أو الاستسلام، أي عدم الكيد المسلمين، عدم التربص به، وذلك عندما قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالذين يعطون الجزية ممن يسمون أهل الذمة لم يسلموا، لا تزال صفة الكفر موجودة، فإن قلنا إن علة القتال هي الكفر فينبغي أن يقاتلوا وإن دفعوا الجزية، ولكن الشريعة الإسلامية جعلت من خضوعهم لنظام الجزية دليلا على أنهم لم يعودوا يتربصون سوءا بالمسلمين، لم يعودوا يضمرون كيدا لجماعة المسلمين. هذه حجة لنا. قالوا: أما الآية الثالثة وهي آية النساء، قالوا: نقرأ الآية التي بعدها نجد الاستثناء: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ورأيت أيها السادة نصا للإمام الشربيني وهو من أجل علماء الشافعية، رأيته يدعم رأي الجمهور وهو شافعي. ماذا يقول في كتابه مغني المحتاج بشرح منهاج الإمام النووي؟ قال: يحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء، أي بالحراسة. معنى ذلك الحراسة تكفي وتسقط فرض الكفاية، والحراسة ماذا تفيد؟ تفيد درء العدوان، تفيد حراسة الثغور كي لا يتسرب إلى المجتمع الإسلامي المتربص. نعم، هكذا نقش الإمام الشافعي. قيل للإمام الشافعي بالنسبة لحديث رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا الحديث كثيرا ما مر به كثير من الناس دون توقف ودون تدبر. قالوا رسول الله يقول أمرت أن أقتل الناس أم أن أقاتل الناس؟ ولا أقاتل الناس، ومقاتلة الناس شيء وقتلهم شيء آخر. يقال فلان قتل فقاتل، فإن لم يقاتل نقول له قتل. يعني إذا بدأت زيدا بقتال وهو غافل عني فيقال إنني قتلته، أما إن كان متربصا بي يبتغي غرة مني واتجهت إليه فسبقته أو سبقني فدافعت عن نفسي، فأنا عندئذ مقاتل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحنين، لذاك الذي أرسله المشركون مفاوضا أن يعود ولا يدخل مكة في ذلك العام معتمرا، طلب منه رسول الله أن يقنع المشركين أن يقعدوا عن القتال وأن يجموا، فإن القتال يعني أتعبهم وأنهكهم. ثم قال فإنهم أبوا، يعني أبوا إلى القتال، فوالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. انظروا أيها الإخوة، فإنهم أبوا أي إن أبوا للسلام، أبوا إلا أن يصدوا ويقاتلوا، فوالله إذن لأقاتلنهم. ويقول الإمام الشافعي الذي جنح إلى الرأي الآخر، يقول هذه عبارته: ليس القتل من القتال بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. يحل قتال الرجل لأنه ألجئ، لأن كيدا تربص بي متجها من أناس ومن ثم فأنا أقاتل، وهذا عمل شرعي. ولكن ليس كلما حل القتال حل القتل. وللإمام الشافعي في هذا كلام طويل، وللإمام الكرماني ولابن دقيق العيد كلام طويل في هذا الصدد، وأنا في الواقع ناقل أيها الإخوة، ولا أستطيع أن أزعم أنني اكتشفت أمرا لغويا دقيقا. نعم، هكذا قالوا للإمام الشافعي بالنسبة لهذا الحديث. والدليل الآخر من مؤيدات الجمهور بعد هذا التاريخ. الجمهور يقولون، ورأيت في هذا كلاما كثيرا للأئمة، ننظر إلى واقع المجتمع الإسلامي فنجد أن البلاد التي فتحت فتحا إسلاميا لم تنظف هذه البلاد ولم تصف من شوائب الكفر ولا الشرك، بل بقي الكافرون كما كانوا فيه. فبلاد الشام فتحت، وبقي كثير وكثير من نصارى الشام على دينهم، لم يؤذوا ولم يضيق عليهم، بل كان نصارى الشام كما يقول صاحب فتوحات الإسلام زين دحلان، كانوا لا يقلون عن ثلث المسلمين في بلاد الشام. ولما غزا الصليبيون هذه البلاد، وهنا يطيب لي أن أنقل هذا الكلام عن واحد لبناني اسمه فيكتور سحاب، ألف كتابا سماه من يحمي المسيحيين العرب، بأمر ما أنقل عنه رغم أن المصادر الأخرى موفورة وقديمة. أرسل الصليبيون إلى نصارى الشام يخيرونهم بين الوقوف إلى جانب أبناء دينهم الوافدين أو الوقوف إلى جانب أبناء قومهم المسلمين. فأرسلوا يقولون بل نقف إلى جانب أبناء قوم. وإذ وقفوا إلى جانب المسلمين ودافعوا عنهم. وبعد ذلك كثر المسلمون، لأن الدائرة دارت على هؤلاء النصارى تماما كما دارت على المسلمين. فلو كان القتال الذي شرعه الله من أجل اجتثاث شأفة الكفر، إذن لما بقي لهؤلاء النصارى بقية إطلاقا ممتدة إلى القرون التي شهدت الغزو الصليبي بشكل من الأشكال. وما نقوله عن الشام نقوله عن مصر، ونقوله أيضا عن بلاد فارس، ونقوله عن كل البلاد التي فتحت فتحا إسلاميا. فقد بقي غير المسلمين يستظلون بظل المجتمع الإسلامي المهيمن، ولم يجتث المسلمون شأفة الكفر انطلاقا من أن القتال إنما شرع من أجل قضاء على الكفر لا من أجل درء الحراب. هذه هي خلاصة النقاش الذي جرى بين الجمهور والشافعية في هذا الأمر، ومع الشافعية ابن حزم أيضا في هذا الأمر. وهذه هي خلاصة الأدلة أيها الأخوة. بقي أن أقول ما معنى الحرابة. إذا قلنا القتال شرع، الجهاد القتالي شرع لدرء الحرابة، لعل فينا من يظن أن الحرابة تعني أن يأتي العدو فيطرق أبواب المسلمين ويأخذوهم على حين غرة، عندئذ ينبغي أن يفتح المسلمون أعينهم ويهبوا للقتال، عندئذ يكون هذا القتال درءا للحرابة. من قالها؟ الحرابة كما قال الإمام الغزالي في المنخول تعني شعور المسلمين بخطة يرسمها العدو لقتاله، سواء نفذت هذه الخطة أو لم تنفذ بعد. فإذا شرع المسلمون بثاقب وعيهم واستخباراتهم التي ينبغي أن تكون يقظة دائما أن عدوا إلى جانبهم على مقربة منهم يتربص بهم كيدا ويخططون وينضجون خطة لذلك، فعلى المسلمين أن يكونوا هم السابقون، لأن الحرب خدعة والسابق هو المتغلب دائما. ويقول الغزالي في هذا الصدد في كتابه المنقول: الروم إن لم تغزى غزت. أي عادتها أن المسلمين إذا رقدوا أو اطمأنوا إلى أن الروم مسالمون سرعان ما يخططون لقتال. ولذلك فقد كانت الدول الإسلامية تشغلهم دائما بالقتال كي لا يكونوا هم البادئين والسابقين. وكثيرون هم الذين يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قتالا وطرق به أبواب المشركين والمشركون مساكين غافلون لم يخطروا بالهم، وهو الأمر ليس كذلك. من ذلك غزوة خيبر، كثيرا ما استشهد بها بعض الإخوة، قالوا ها هو ذا رسول الله بيتهم دون إنذار، وهل هذا إلا دليل على أنه قاتلهم لكفرهم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم علم خبرا، جاءه تقرير دقيق أن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخطة نضجت وهي وشيكة التنفيذ. ولذلك ماذا فعل رسول الله قبل أن يتجه إلى خيبر؟ قطع الطريق بين يهود خيبر وبين قبيلة غطفان، ثم اتجه إلى خيبر. كذلك قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة التي أرسل طائفة من أصحابه إليها ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا، كذلك غزوة بني المصطلق. كل هذه الغزوات علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كيدا يدبر وأن خطة ترسم لمقاتلة المسلم. هذا هو معنى الحرابة. وإذا عرفنا ذلك أيها الأخوة، إذن ينبغي أن نعلم ما الموقع الذي ينبغي أن نتخذه في هذا الوقت.
وقد تألب أعداء هذا الدين عليه. كيف ينبغي أن نحتفظ بالجهاد إلى يوم القيامة كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نجعله في حصن حصين ضد الكائدين؟ كيف ينبغي أن نصنع حتى لا يقضى على الجهاد باسم الجهاد؟ أعتقد أننا جميعا بوسعنا أن ندرك وأن نقتنع أن علينا أولا أن نتبع ما ذهب إليه الجمهور، حتى نقطع ألسنة المتخرصين الذين يريدون أن يقولوا إن المسلمين كانوا ولا يزالون هم الأمة التي تضمأ إلى الدماء، التي يطربون لمرآها والتي ينتشون بشربها. وكثيرا ما قرأنا كلاما في هذا يسيئون فيه إلى تاريخ هذه الأمة المجيدة. لكي نقطع ألسنة هؤلاء المتخرصين ينبغي أن نقول الجهاد شرع ولكن درءا للحرام. وعندما نقول هذا الكلام ينبغي أن لا ننسى جذع الجهاد، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. وكم وكم يتعرض الداعون إلى الله سبحانه وتعالى لشدائد ولمشاق ولآلام، وها هنا يستبين الجهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثم ما الذي نجنيه أيضا من تفهم هذا الموضوع والاتفاق عليه بناء على هذه المعطيات الفقهية العلمية؟ هي أن نوفر قوتنا، أسلحتنا، وحدتنا لمغالبة هذا العدو الرابط على أرضنا، المدنس لمقدساتنا. أليس هؤلاء الذين ابتلانا الله عز وجل بهم هي المادة التكليفية التي يمتحن الله جهادنا بها أيها الإخوة؟ وليس سرا إذا قلت لكم إن سكرتير الأول للسفارة الأمريكية جاء فزارني واسمه سيلفرمان، وسألني وأجبته، وسألني وأجبته، وكان فيما سأل تعليقه على كتاب الجهاد هذا. انتقد وكأنه غيور على دين الله سبحانه وتعالى، انتقد هذا النهج. قلت له: أنا لست مبتئتا ولست مخترعا لهذا الأمر، هذا تاريخ هذه الأمة. نحن لم نسعى وراء دماء البراء، نحن لم نجبر الناس على الإسلام جبرا، وإنما تعشق الناس دين الله عندما قمنا دعاة صادقين إلى دين الله عز وجل. قلت له هذا الكلام، كان يتأسف ويتألم من أن يستيقظ المسلمون إلى هذا ويتجهوا بجهادهم إلى هذا العدو الماكر الذي ينبغي علينا جميعا، وهذا ليس جهادا داخلا في فرض الكفاية بل هو فرض عين، لأن العدو إذا تسرب إلى دار الإسلام وجب على المسلمين جميعا أن يقوموا فيهبوا هبة رجل واحد لتطهير هذه الأرض. خروج المسلمين بعضهم على بعض ليس من الجهاد، وقد ظهر هذا أيها الأخوة. خروج فئة من المسلمين على فئة من المسلمين على حكام المسلمين ليس من الجهاد إطلاقا كما ظهر لنا الآن. ربما قال قائل: ولكن هؤلاء الحكام ليسوا مسلمين، هم يدعون الإسلام. وقد قيل هذا، أجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا أيها الأخوة. ماذا قال؟ وأختم بهذا محاضرتي لأعطي الدور للإخوة الذين يريدون أن يسألوا. قال لحذيفة، الحديث موجود في صحيح مسلم وغير مسلم: سيقوم من بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. لاحظوا هذا الوصف. أعتقد أننا لو حاولنا أن نقارن بين هذه الصفات وبين أي حاكم مسلم اليوم لن نجد إطلاقا أي حاكم مسلم، إلا إن أعلن الكفر البواح، لن نجد هذه الصفة تنطبق عليه. فماذا قال له حذيفة؟ قال: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع. وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. هكذا قال له رسول الله. وأنا أقول تعالوا نقارن بين هذه الصفات التي وصف بها رسول الله أمراء سيأتون من بعد وبين حكام موجودون في هذا العصر. هل نستطيع أن نقول إنهم قد تجاوزوا هذا الوصف الذي قاله رسول الله؟ لا. وأهوذا رسول الله يقول تسمع وتطيع، أي في غير معصية. إذا أمرك بمحرم تقول معذرة لن أفعل، وتركل أمره بقدمك لكن لا تخرج عليه. تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، اسمه على جنبه، وأما أنت فينبغي أن تفعل ما أمرت به وتطلب من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حقك. إذن أيها الإخوة لا تنسوا أننا مستهدف، وأن خطة ترسم في سبيل تمزيق أعظم شرعة هي حصننا الوحيد ألا وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. ينبغي أن نجمع كلمتنا، وينبغي أن نوفر أسلحتنا لجهاد العدو الحقيقي. وقرأت مرة عندما كنت أهتم بدراسة الأمور العسكرية أن انتصار العدو أنواع. من الانتصارات الغالية أن يتمكن العدو من تدمير أسلحة العدو، وقد حصل هذا في تاريخنا القديم والحديث. لكن الانتصار الأغلى أن يتمكن العدو من تفجير أسلحة العدو على عدوه، أغلى انتصار هذا يقع. والآن يمارس أعداء هذا الدين هذا العمل لكي يفوزوا بأغلى انتصار. ما هو أغلى انتصار في تصورهم؟ الجهاد هو أعظم سلاح نعتز به، يحاولون أن يفجروه فيما بيننا وعلينا لكي يكون هذا السلاح المقدس مدمرا لنا نحن بدلا من أن يدمرهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.